الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد تناولنا الأسبوع الماضي أو في المرتين السابقتين معنا الزكاة لغة وصلاحا، وذكرنا أطوار فرضية الزكاة، ومتى فرضت الزكاة، والفرق بين تشريع الزكاة في الإسلام وبين الشرائع السابقة، وحكم تارك الزكاة، وعقوبة مانع الزكاة، وقتال مانعي الزكاة. ونختم هذه المقدمات بذكر الحكمة من فرض الزكاة. يقول الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى، وهو يتكلم عن فوائد الزكاة الفردية والاجتماعية، يقول: أول هذه الفوائد إتمام إسلام العبد وإكماله، لأن الزكاة أحد أركان الإسلام، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل، لأن الأركان يعني يقوم عليها بناء الإسلام. فإذا كان الإنسان ممن تجب عليه الزكاة فلا يتم دينه ولا يتم إسلامه ويكمل إلا بأداء حق الله سبحانه وتعالى عليه في هذا الزكاة. وهذا لا شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم، فكل مسلم يسعى لإكمال دينه. ثانيا، أن هذه الزكاة دليل على صدق إيمان المزكي، وذلك أن المال محبوب للنفوس، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر منه، بل ابتغاء محبوب أكثر منه، ولهذا سميت صدقة. صدقة يعني لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وأحضرت الأنفس الشح. والمال حبيب إلى نفوس الناس، جزء من يعني ثمرة فؤادهم فؤادهم. فلذلك الإنسان بما أن المال محبوب للنفس، فلا يمكن أن يقدر الإنسان على أن يخرج هذا المحبوب إلا إذا كان الدافع أو العوض الذي سيناله أغلى وأثمن عنده من هذا المال. فإخراج الزكاة هذا يدل طبعا في هذا الزمان الذي لا توجد فيه سلطة قاهرة تقهر الناس على إخراج الزكاة، وإنما هو الدافع الإيماني والوازع الإيماني فقط، الخوف من الله سبحانه وتعالى وابتغاء ثوابه وتجنب غضب الله وسخطه وشؤم منع الزكاة. فهذا بلا شك دليل على صدق الإيمان وعلى إيمانه واحتسابه وخوف من الله سبحانه وتعالى ومن غضبه وعقابه. فلا يمكن أن يبذل المال المحبوب إلا وهو يثق أن ما يعوضه الله منه أكثر، سواء عند الله سبحانه وتعالى أكثر قيمة من هذا المال، ولا يمكن أن يفعل ذلك إلا إذا كان رضا الله أحب إليه من هذا المال. أيضا الزكاة تزكي أخلاق المزكي، تزكي أخلاق المزكي، فتنتفي له من زمرة البخلاء وتدخله في زمرة الكرماء، لأنه إذا عود نفسه على البذل، سواء كان هذا البذل بذل علم أو بذل مال أو بذل جاه، صار ذلك البذل سلية له وطبيعة، حتى إنه يتكدر إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل ما اعتاده، يعني تماما كصاحب الطيب الذي اعتاد الطيب، تجد إذا كان ذلك اليوم أو في أحد الأيام متأخرا عن الصيف يضيق صدره، كذلك الذي عود نفسه على الكرم والبذل والعطاء يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه ماله أو جاهه أو منفعته. فإذا أيضا الزكاة تنمي في الإنسان يعني خلق الكرم والسخاء والسود والإحسان إلى المحتاجين. رابع ثمرات الزكاة أنها تشرح الصدر، فالإنسان إذا بذل الشيء ولا سيما المال يجد في نفسه انشراحا، وهذا شيء مجرب، لكن طبعا بشرط أن يكون هذا البذل بسخاء وطيب نفس منه، يكون بطيب نفس وبرضا وطبعية. ف فهذا يشعر بشراح صدره لذلك. اي نعم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد ان البذل والكرم من اسباب انشراح الصدر. البذل والعطاء والكرم من اسباب انشراح صدر الانسان، لكن بشرط يعني، ولكن لا يستفيد منه الانسان الا اذا اعطى بسخاء وبطيب نفسه. لابد ان يكون بطيب نفسه كما قال في الحديث رافضة عليه نفسه طيبة بذلك نفسه رافضة عليه كل عام تضوعه وتدعوه وتحثه على ذلك. فهو بهذا يخرج المال من قلبه قبل ان يخرجه من يده. اما من اخرج المال من يده، قد يخرج الانسان المال من يده لكنه لا يجني جراح الصدر. لماذا؟ عنده كله وقلبه يتقطع عليه حسره، يتألم بفراق هذا المال ويشح به ويعني يخرج ذلك وهو كاره. واضح؟ فهذا بقرار قلبه لن ينتفع بهذا الذنب، لن يشعر بالجراح الصدر، لن يشعر بالتحكر والأسى لفرقة هذا المال. ايضا من ثمرات الزكاة انها تلحق الانسان بالمؤمن الكامل. يقول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فكما انك تحب ان يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك، كل انسان يعني يصر ان يكون عنده او له مال يقضي به حاجته. فكذلك يجب ينبغي على المسلم ان يحب ان يعطي هذا المال اخاه ليكون بذلك كامل الإيمان ويكون محبا لأخيه ما يحب لنفسه. سادسا الزكاة أو بذل الزكاة من أسباب دخول الجنة. فقد قال صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا والناس نيام فادخلوا الجنة بسلام. لمن أطاب الجنة لمن أطاب الكلام وأفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. فطبعا عموم قوله عليه الصلاة والسلام وأطعم الطعام، لأن من أنواع الزكاة أطعمة، هناك أطعمة أو قوت معين يخرج منه الزكاة، أو على الأقل إخراج المال الذي يطعم به الطعام، إخراج المال الذي يمكن الفقير من تناول هذا الطعام. فلا شك أن كل مؤمن يسعى إلى دخول الجنة. أيضا الزكاة تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة، يكفي فيه القادر على العاجز والغني على المعسر، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخوانا يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله تبارك وتعالى إليه، وكما أمر الله عز وجل وأحسن كما أحسن الله إليه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة، وهذا ما يعرف عند يعني المتأخرين بالتكافل الاجتماعي. والزكاة لا شك أنها خير وسيلة يتم بها هذا التكافل. لماذا؟ لأن الإنسان يؤديها كفريضة، يؤديها فريضة وينفع بها إخوانه. يعني والعجيب أن بعض الدول العالمانية المغرقة في هذه العالمانية تخاف جدا من إحياء فريضة الزكاة، رغم شدة حاجة الشعوب إلى إنفاق الزكاة، وأنها تحل مشاكل وتخفف عنهم العجز. بلا شك الزكاة إذا نظمت وإذا حرص الناس عليها و يعني شجع الناس على ان ينظموا عمليه جلب الزكاه ثم عمليه اخراجها، لا شك انها يعني تستحق ان تفرض لها وزاره اسمها وزاره الزكاه اولى من وزاره الرقص والفن وهذه الاشياء. لا شك والناس يعني مطحونه وتعاني الفقر والمرض وهذه الاشياء، لا شك ان يعني انه لو وجد هيئه تقوم بجلب الزكاة، هيئة العاملين عليها تقوم بجمع الزكاة من الأغنياء وتجبرهم وتجبر من لم يؤدي هذا الحق عليه كما بين الأسبوع الماضي، ثم تخرجها في المستحقين بعد دراسة أحوالهم وبيان احتياجاتهم، لا شك أنها تحل الحكومات أزمات شديدة جدا. لكن يصل أحيانا البغض، بغض الإسلام إلى هذا الحد، البغض وكراهية ما أنزل الله، وحتى لا يستقبل المجتمع بصبغة إسلامية ويخرج عن الصبغة العالمية، الصبغة العالمية الملحدة، فلذلك يظنون بذلك رغم ما في الزكاة من حلول لمشكلة الفقر، لكنهم لشدة لأنهم تجمئز قلوبهم إلى ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا ذكر الله وحده اشمئز قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فما دام جائيا عن طريق شريعة الله أو هو مما أنزل الله، فلما في قلوبهم من البغض والكراهية
حتى هذه الاشياء التي تفرج على الناس كروباتهم وتقضي حاجاتهم وتخفف عيب قوي وعيب عيب عن شعوبهم، لكن مع ذلك بشده النقص والبغض الذين الله سبحانه وتعالى تجدهم يعني يتصدون لهذا الامر ولا يتركونه يمضي كما قرر الله سبحانه وتعالى. ايضا الزكاه تطفئ حراره ثوره الفقراء، يعني نحن اذا درسنا الاسئله على الزكاه بالتفصيل نصل لهذه النتيجه، يعني الزكاة النظام الاقتصادي عموما في الاسلام سواء كان الزكاة او نظام المعاملات او غيرها من احكام يعني المال والاقتصاد في الاسلام، الاسلام يبني المجتمع على الحب، على الحب ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة، المحبة والتواد والتكافل والتعاطف بين المسلمين كما امر الله سبحانه وتعالى وكما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. النظم الاخرى تبني نظمها المالية على الحقد، على الحقد، خاصة النظام الشيوعي. الأمن النظام الرأسمالي فهو أيضا فيه صور شريرة جدا من صور الاستعباد، يعني ثلاث ذكوا أن ما يسمونه بالعالم الحر وأن النظام الاقتصادي عندهم مزدهر وكذا، كلا هي حلة أيضا من الرأسماليين تغل وتقهر وتشتري إرادة يعني الضعفاء والمحتاجين، وأوضح مثال ذلك أمريكا نفسها. أيضا أما النظم الشيوعية فلا شك أنها تبني على الحقد، الحقد بين الطبقات، الصراع الطبقي بين الأبرياء والفقراء، والذي يترتب عليه ما ترتب عليه جزء من يسير عندنا في مجتمعاتنا حينما طبق عبد الناصر النظام الاشتراكي ونقل الويلات منه والتي ما زال شؤمها إلى اليوم. يعني يكفي أن الحكومة الآن حينما نقولنا تحاول فقط، يعني هي ما بتعالج المشكلة لكن ما تحاول تصحيح أوضاع التي تسبب فيها النظم الاشتراكية يا عبد الناصر، سواء الاصلاح الاراضي او النظام الذي ابتدع علاقه بين المالك والمستاجر واخراج الناس الحقيقه من الملكيه التي هي حلال لهم واحل الله سبحانه وتعالى لهم. الان الملك ما بيستطيع ياخذ حقه، كذلك صاحب المستاجر الارض اصبح كانه هو وريث شرعي لهذه الارض. نجد الان من بعض الجرائد التي يعني كان يظن انها تكون يعني في صف المظلومين حتى لو كانوا الاغنياء او الملاك، لكنهم يعني من اجل انهم يعارضون للمعارضه، انهم يعارضون مهما حصل بشيء، يعني وما هذا يصدر هذا منهم الا انهم ما زالوا متاثرين بالنظم الاشتراكيه التي قامت عليها احزابهم. فلذلك الان موضوع تطبيق محاوله وليس علاج الحق، ومحاوله تخفيف الظلم الذي وقع نتيجه هذه القوانين التمليك والتجاره وهذه الاشياء، ومع ذلك يعني الامر كما تعرفون وتلاحظون كم يكون عسيرا. لماذا؟ بسبب الانحراف الى غير شريعه الله سبحانه وتعالى والتماس الخير في غير ما انزل الله عز وجل. ما زال شؤم قوانين عبد الناصر وظلم عبد الناصر الذي افسد العلاقه بين كل اثنين، بين المالك والمستاجر، بين صاحب العمل والعامل، بين المراه وزوجها، فدخل افسدوا جميع انواع العلاقات بهذا النظام الاشتراكي الفاسد يعني كما تعلمون. إقامة فريضة الزكاة مما يطفئ حرارة ثورة الفقراء، أن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا الرجل يركب ما شاء من المراكب، يأكل ما شاء من القصور والبيوت، يأكل ما يشتهي من الطعام، وهو لا يركب إلا رجليه ولا ينام إلا على الأسباب البالية، وما أشبه ذلك لا شك أنه يجد في نفسه يعني تألما لذلك وثورة. فإذا جاء الأغنياء على الفقراء وشركوهم معهم في فيما أنا والله سبحانه وتعالى عليهم كثروا بذلك ثورتهم وهدأوا غضبهم وقالوا لنا إخوان يعرفوننا في الشدة فيألف المسلمون بعضهم بعضا وتسود بينهم هذه المحبة. أيضا الزكاة إذا أخرجت فإنها تمنع الجرائم المالية، تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والسطو والنهب وما أشبه ذلك، لأن الفقراء متى ما أتاهم ما يسد حاجتهم فإنهم يعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم، يعطون ربع العشر في ربع العشر في الذهب والفضة والعروض والعشرة أو نصفه في الحبوب والثمار، وفي المواشي يعطونهم نسبة كبيرة، فيرون أنهم محسنون إليهم، فيعني تنظر أو تقل الحاجة إلى التي تدفع الناس أحيانا إلى السرقة والغش والخداع والنصب والاحتيال والصف وكل هذه الجرائم المالية. هذا العاطل الذي يعتذر عن اعتداء على اموال الناس لانه ما يجد قوت يومه، فلا شك انه اذا وفر له حقه، ونقول صدقه يعني معنى انها منه عليه، حقه الذي جعل الله سبحانه وتعالى حقا له في المال الغني، لا شك ان هذه المشاعر او هذه الجرائم سوف تخفه ان لم تنعدم. ايضا من ثمرات الزكاة النجاة من حر يوم القيامة، فقد قال يوم القيامة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته الى يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، او قال حتى يحكم بين الناس. قال يزيد فكان ابو الخير لا يخطئه احد الرواة، لا يخطئه يوم لا يتصدق فيه بشيء ولو كعكة ولو بقرة. يعني احد رواة هذا الحديث يعني لما قرأ او روى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، في ظل صدقته يوم القيامة، ويظل 50,000 سنة يوم القيامة 50,000 سنة مما تعودون، يظل تحميه من حر الشمس الذي تخترب قدر ميل، يكون في ظل صدقته تحميه من هذا الحر وتخفف عليه اهوال يوم القيامة. فكان احد هؤلاء الرواة كان لا يخسره يوم لا يتصدق فيه شيء، لابد كل يوم يخرج شيئا من ماله صدقة الناس سبحانه وتعالى، اي شيء حتى ولو كعكة ولو بصلة، حتى يخرج بصلة. فلا شك ان لا يوجد احد يعجز عن مثل هذا، فينبغي الابتلاء به في مثل هذا رجاء هذا الثواب العظيم، كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم جماله ما تمسك يمينه، هي مبالغة في اعطاء صدقة السر. الحادي عشر انها تلجئ الانسان الى معرفة حدود الله وشرائعه، يعني اعطاء الزكاة يوجد في المجتمع الاسلامي او ذات اوصاف الذين يخرجون الزكاة نوع من الهمة في طلب العلم الشرعي. لماذا؟ لان العلم، لان الزكاة لا يمكن ان يؤديها الا اذا تعلم فقه الزكاة، الا ان عرف مصاريفها ومقاديرها وكل هذه الاشياء، واضح؟ فهذا سوف يلجئ الى ان يجتهد، ان يبحث يبحث ويسال ويقرا ويحضر دروس العلم كي يعرف حدود الله سبحانه وتعالى وشرائعه، لانه لن يؤدي زكاته الا بعد ان يعرف احكامها واموالها وانصابها ومستحقها وغير ذلك مما تدعو الحاجه اليه. الثاني عشر انها تزكي المال، تزكي المال يعني تنمي المال، تنمي هذا المال حسا ومعنى. فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات، الآفات الصدقة تدفع زيادة رزق بسبب هذه الصدقة. فقد قال عليه الصلاة والسلام ما نقصت صدقة من مال. فالفقيه الذي يفقه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون على يقين أنه في إخراج الصدقة لا يمكن أن ينقص ماله، ولذلك حلف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة. لماذا؟ لأنها مخالفة لما يراه الناس في الظاهر، في الظاهر امامك المال بينقص، وفي الحقيقه والواقع قطعا ويقينا بشهاده الصادق المصدوق هذا المال يزيد ولا ينقص، وقد حلف على ذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام، قال ثلاث احلف عليهم، فجعل منها قال وما نقصت صدقه من مال لا يمكن ان ينقص. لماذا؟ هذا المال يعني لا يشترط ان تكون الزياده فيه حقيقيه من ناحيه العدد، ممكن الزياده يكون نفس المال لكن بالبركه، البركة. نحن نرى كثيرا من الناس يكون عنده مال كثير لكن النص لا يحاربه بجهة أخرى، يحاربه إما بإرادته هو أن ينفق هذا المال في المعاصي، في الأجهزة، في الفساد، في التبرك، واضح، في أمور لا تغني عنه شيء وتجلب له الأوزار والآثام يوم القيامة، فهذا يعتبر من الإملاء ومن الاستدراج. كذلك يمكن أن يسلط الله سبحانه وتعالى على هذا المال الجوائح والمصائب التي تصفه، واضح. فإخراج الزكاة يحمي هذا المال ويقيه الأفات، ربما يكون الله يعني الله تعالى مقدرا أن يبتلي الإنسان في هذا المال بمصيبة معينة، فإذا أخرج الزكاة يحجب الله عنه هذه المصيبة، فأنت لا تحس، لأن المال في الحقيقة نما، واضح، رغم أن كان في الطريق هناك مصيبة تجتاح هذا المال حريق أيضا من الخطأ، لكن يأتي صدر التطلق الذي ينتصر على نفسه ويدخل هذا المال لوجه الله سبحانه وتعالى، فبهذا الإحسان يقطع عنه الإيه؟ يقطع عنه آفات التي كان من المقدر أن تأتي لماله، واضح. هذا من باب دفع الأسباب بالأسباب، قدر بالقدر، وحرامة القدر بالقدر أيضا. نعم، وربما نص تعالى يفتح له باب زيادة الرزق، باب اخر من ابواب الرزق ويبارك له في بسبب هذه الصدقه. ممكن الشخص الذي يمتنع من المال يسلط الله عليه الامراض، هو شح ومنع الناس من حقها ويعني استاثر بهذا المال الذي لم يعد ملكا له، وهو مال الزكاه، فيسلط الله عليه هذا المرض فينفق اضعاف اضعاف هذه الامراض تستهلك ماله كله. ونحن نعرف يعني هذا البلاء والعياذ بالله، يعني ممكن بعض الامراض الان لو كان الانسان من اغنى الاغنياء يسلط عليه مرض معين حتى انه يكون من المفلسين تماما من شده النفقات التي تصرف على يعني امثال هذه الامراض. يقول صلى الله عليه وسلم: ما نقصت صدقه من مال، ما نقصت ابدا، لا يمكن تنقص صدقه بسبب اخراج المال لوجه الله سبحانه وتعالى منها. يقول الشيخ حفظه الله: وهذا شيء مشاهد ان الانسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضي عليه. البخيل هذا بيتعذب الحقيقه، البخيل انسان بخيل يتعذب، يتعذب بجمع المال ثم يتعذب بالحرص عليه والتالم من اشرافه، بل ربما يصل البخل الى حد الشح ان هو لا ينفق ثم يتالم اذا راى غيره ينفق، يتالم اذا راى غيره ينفق. فلا شك ان هذا من اراذل يعني الاخلاق. فهو في عادات دائم، ولذلك العلماء قالوا البخيل فقير لا يؤجر على فقره، هو يستوي مع الفقير في حرمان نفسه والاخرين من التمتع بهذا المال، لكن الفقير عاجز عن المال ولذلك يثاب الفقير على فقره اذا طبع. اما هذا البخيل الذي اعطاه الله المال ثم بخل فلا شك انه يتعذر بهذا المال ثم يعني لا يثاب على هذا يعني الفقر. فنجد هذا البخيل قد يسلط الله سبحانه وتعالى له على ماله ما دام بخل بحق المال للزكاه، يقضي يسلط عليه ما يقضي عليه او يقضي على اكثره باحتراف مثلا او خسائر كثيره او امراض تلجئه الى العلاجات التي تستنزف منه اموالا كثيره. الثالث عشر انها اي الزكاه سبب لنزول الخيرات. قال صلى الله عليه وسلم: ما منع قوم زكاه اموالهم الا منعوا القصر من السماء ولولا البهائم ولم ينصروا. ما منع قوم زكاه اموالهم الا منعوا القصر المطر من السماء ولولا البهائم لم ينصروا. الرابع عشر ان الصدقه تطفئ غضب الرب عز وجل، صدقه تطفئ غضب الرب عز وجل كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاه والسلام: الصدقه تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء، وتدفع ميتة السوء. وفي الحديث الاخر: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، الصناع المعروف الى اهله والاحسان الى الناس جزاؤها ان الانسان يوقع مصارع السوء. كم راينا من الناس المحسنين تعرضوا لحوادث، يعني من راى مثلا السياره وخدها استهلكها القطار واصبحت مثل العجينه، عجينه من الصفيح، ولا يمكن ان يصدق انسان ان صاحب هذه السياره يخرج حاجه، لا يمكن. ومع ذلك يقضي الناس عليه السلامه ويغفر له اسباب النجاه. لماذا؟ لانه كان كثيرا الاحسان في حاله العافيه، فلذلك وقاه الله مصر على السوء. هذه من ثمرات الزكاه، صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ايضا كما ذكرنا هي تدفع ميتة السوء كما انها تتعالج مع البلاء الذي ينزل من السماء فتمنع وصوله الى الارض. يكون هناك بلاء مخطر لهذا الانسان فاخراج الزكاه يعني يصعب ثواب هذا العمل ويتصارع مع البلاء النازل فيغلبه ويمنعه. ايضا الزكاه تكفر الخطايا كما قال عليه الصلاه والسلام: الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. الصدقه تطفئ الخطيئه كما يطفئ الماء النار. هذا ما تيسر فيما يتعلق بذكر الحكمه من فرضية الزكاة. ثم نقرا بإذن الله تعالى في مدارسة شروط وجوب الزكاة من منال السبيل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: شرط وجوبها خمسة أشياء. أحدها الإسلام، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، لأنها من فروع الإسلام، لحديث معاذ رضي الله عنه: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وهذا الحديث متفق عليه. أي نعم. فقوله شروط وجوبها خمسة أشياء. طبعا بالنسبة لشروط الزكاة شروط وجوب وشروط الصحة. شرط الصحة النية والتملك. شرط صحة الزكاة النية والتملك. لا بد من النية لأن الزكاة عبادة، ولذلك نقول ما تغني عنها الضرائب، كما بعض الناس يخدع نفسه ويقول انا اخرج الضرائب. لا، الضرائب ليست عباده، الضرائب لا يمكن ان يكون فيها نيه تعبد، واضح. انما العباده مثل الصلاه مثل الحج لابد فيها من النيه. وقد قال تبارك وتعالى: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. وبعض الناس الجهله صحيح يخرج بين وقت واخر صدقات بطريقه عشوائيه، ثم اذا حرض على اداء الزكاه يقول: انا بنخرج كثير، انا اخرج كثيرا من الاحسان. لو اخرجت يعني اكثر يعني او مالا عظيما جدا وانت لم تنوي به الزكاه فلا يحتسب الزكاه. الزكاه مقدار محدد لابد ان يخرج بحساب وبدقه وبضوابط وبالصفات المخصوصه كما بينا من قبله. فموضوع ان الانسان يكسب الصدقه ويقول لابد ان هذه الصدقه التي اخرجها تتغطي ما علي من الزكاه، لا، لابد من نيه الزكاه، ولابد ان تحدد بالضبط المقدار كما سنبين ان شاء الله تعالى فيما بعد. فهذا الشرط الاول هو شرط من شروط الشرطة الصحه، اثنان: النيه والتملك. التملك لان يعني التملك شرط. لماذا؟ شرط لصحه التمليك، لان الانسان اذا اخرج الزكاه واعطاها المستحق فانها الزكاه هذا الاعطاء هو نوع من التمليك وليس الاباحه. يعني هذا الاعطاء هل هو على سبيل الاباحه؟ لا، ليس على سبيل يباح له من المال ما ياخذه، لا، ليس اباحه لكنه تمليك، ان يصير المال ملكا له، واضح. فالتمليك فرع عن التملك، فلا بد ان يكون الانسان مخرجا ايه متملكا لهذا المال حتى يصح تملكه للفقراء. اما شروط وجوبها فالحقيقه هي يعني عبارات العلماء تتفاوت وتختلف. قد ياتي بعضهم بشرط عام ثم يدخل في ضمنه شرط اخر، ياتي البعض الاخر ويجعل هذا الشرط الاخر شرطا مستقلا. فسنحاول ان نمر على يعني كلام العلماء جميعا في هذا الامر حتى نستوعب الصوره بدقه. اول شرط من شروط وجوب الزكاه الاسلام. اول شرط من شروط وجوب الزكاه الاسلام. يعني اذا معنى ذلك ان الزكاه لا تجب على الكافر ولو مرتدا. لا تجب على الكافر ولو مرتدا، يعني لا يطالب بها الكافر. الزكاه لا يطالب بها الكافر لمعاني عده كما ذكرنا. يشترط فيها النيه، وهذا الكافر لا تصلح منه النيه. يشترط فيها هذه الزكاه من ثمراتها التطهير، والكافر ليس اهلا لان يطهر، لانه ما دام لم يقل لا اله الا الله لا يغسله مياه البحر كلها، لا تطهره من الشرك والنجس الا اذا شهد شهادتين اولا حتى يصلح منه النيه، واضح. فلذلك لابد ان يكون مخرج الزكاه مسلما، فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. لماذا؟ لان الزكاه اخرى، والله تبارك وتعالى يقول: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. فالكافر نجس ولو غسل بماء البحر حتى يتوب من كفره. فلا تجب الزكاة على كافر اصلي او مرتد كما يعني اشرنا. فهي من فروع الزكاة. وقد اوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعث وياهم قال: انك تأتي قوما اهل كتاب، انك تأتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه مفتاح الدعوة لا اله الا الله. فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله. وفي بعض الروايات: فاذا هم وحدوا الله فاخبرهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات. فاذا هم عرفوا الله، في رواية اخرى، واضح. فاذا هم عرفوا الله او فاذا هم فانهم اطاعوك، هنا في هذه الرواية فانهم اطاعوك لذلك، فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليل، في كل يوم وليل. فانهم اطاعوك لذلك للصلاة فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. تنظر للاضافة حتى هنا: تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم. ما نحن يعني الحاكم او الخليفة ما يعني يجبي هذا المال لنفسه ولا لمصلحته ولا لاقاربه ولا لمحسوبيه، انما هو اهل المدينة او اهل البلد تؤخذ من اغنيائهم فترد الى فقرائهم. هكذا يعني رحمة الاسلام بهؤلاء يعني البشر. طبعا قولنا لا تجب الزكاة على كافر اصلي او مرتد يعني لا تجب وجوب اداء بلا نزاع. اذ الزكاة قربة وطاعة، والكافر ليس من اهلها، ولافتقارها الى نية، والنية ممتنعة من الكافر. فيعني اما وجوب الخطاب بمعنى العقاب في الاخرة فهو ثابت، يعني بمعنى ايه، ان نريد ان نفرق بين قولنا ان من شروط وجوب الزكاة، من شروط وجوبها ايه، ان يكون مسلما، ان يكون مسلما، وهذا لا يتعارض مع تكليف الكافر بشرائع او بفروع الاسلام، لان كما تعلمون الراجح ان الكافر مطالب بفروع الشريعة، الكافر مطالب بفروع الشريعة، يعني وهو معاقب عليها في الاخرة، يعني الكافر ليس فقط سيعذب على كفره، سيعذب على تعليق الصور مثلا، على لبس ختم الذهب، سيعذب على ترك الصلاة بالاولى، على منع الزكاة، كل فروع الشريعة الكافر سيعذب عليها وعاقب عليها في الاخرة. اما في الدنيا فلا يطالب بها الا ان يسلم، لماذا؟ لانها لا تصح منه في الدنيا الا اذا اسلم، لا تصح منه الا اذا اسلم. فينبغي ان نفرق بين امرين، بين انه مطالب بها في الاخرة، وبين ان في الدنيا يعني لا تصح منه الا ان يسلم. اينا وفي حديث معاذ تدعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وذكر الصلاة، ثم قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فطبعا هذا حديث كما ذكرنا متفق عليه، ويؤخذ منه أنه إيه، متى طالبهم بالزكاة، متى قال ثم أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة، متى؟ بعدما شهدوا الشهادتين وبعد الصلاة أيضا، واضح عند من يقول أن فرض الصلاة تكاثرا كفر وخروج من الملة، واضح. على الأقل يعني يشترط فيه شهادة التوحيد أولا، فجعل الإسلام شرطا لوجوب الزكاة. وقال تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإن كانت لا تقبل، إن كانت الكافر لو أخرج الزكاة لا تقبل الزكاة، أخرج الصدقة لا تقبل منه، لماذا؟ بسبب الكفر. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، هو مطالب بها كما ذكرت، مطالب بها لكن لا تصح منه إلا بعد أن يسلم، فإذا أخرجها وهو كافر لا تقبل منه هذه الصدقة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يؤتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فإذا كانت لا تقبل فلا فائدة في إلزامهم بإخراجها ومطالبتهم بأدائها، لماذا؟ لكنهم يعذبون عليها يوم القيامة، سيعذبون على ترك الزكاة يوم القيامة. والدليل قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، ذكروا الأسباب، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، ولم نكن نطعم المسكين. وكما ذكرنا الإطعام إما يكون عن طريق إعطائه المال الذي يشتري به طعاما او اخراج الزكاة من ايه الاقوات والاطعام كما سأل، ولم نكن نطعم المسكين الى اخره. اما قوله فلا تجب على الكافر ولو مرتدا، يعني اشارة الى ان الكافر نوعان، معروف ان الكافر نوعان، يكون كافر كفرا اصليا او كافر مرتد، يعني كافر هو اصلا خلق او يعني من نشأته هو كافر اصلي معنى يهودي او نصراني هكذا نشأ واستمر على الكفر بعد البلوغ. اما الكافر الاخر فهو الكافر المرتد، يعني كان مسلما والعياذ بالله ثم ارتد عن الاسلام، فهذا ايضا لا تجب عليه الزكاة ولا يطالب بها. نعم. فالكافر طيب الكافر الاصلي هذا معنى ما ثمرة قولنا ان الزكاة غير واجبة عليه، الكافر الاصلي او المرتد، ما ثمرة قولنا ان الزكاة لا تجب عليه، ثمرته انه اذا اسلم لا يطالب بقضائها، اذا اسلم لا يطالب بقضائها اذا اسلم، لماذا؟ انها اصلا لم تجب عليه، الدنيا لم تجب عليه قبل اسلامه، اما اذا اسلم فان الاسلام يجب ما قبله ويقطع ما قبله ولا ويسقط عنه ما كل ذلك كفر، ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ومثالها ثمرة هذا الشرط ان الكافر اذا اسلم فانه لا يقضيها، لا يقضي هذه الزكاة. اما الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة فهو شرط الحرية، الحرية فلا تجب على الرقيق. يقول الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر، فإن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، وهو مذهب سفيان وإسحاق. وعنه لا زكاة على واحد منهما، قال ابن المنذر وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في الشرح. الشرط الثاني الحرية. لماذا الحرية؟ لأن العبد لا يملك، لأن المال الذي يكون بيد العبد إنما هو ملك لسيده. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وهذا متفق عليه، من باع عبدا له مال فماله، يعني مال العبد الذي بيده، للذي باعه، للذي باعه، ليس له هو، ليس العبد هو في يده مال لكن ليس ملكا، هو ملك سيده. فماله أي الذي بيده للذي باعه، يعني ليس للعبد نفسه، فيكون يعني بمنزلة الفقير الذي ليس عنده مال. فالعبد تماما مثل الفقير الحر الذي لا يملك مالا حتى لو كان في يده مال، فإن المال الذي في يد العبد هو ملك لمن؟ لسيده. أيضا فالفقير طبعا لا تجب عليه الزكاة، والعبد حتى لو كان معه مال هذا المال ملك لسيده فلا تجب عليه الزكاة كما بينا. يقول الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق. نقول لأنه لا مال له، لأنه لا مال له، فزكاة ما بيده من المال هي على من؟ على سيده، لأنه مالكه، وهو مذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأصحاب الرأي وسائر العلماء، إلا ما حكي عن عطاء وأبي ثور وعن أحمد رواية أخرى على العبد إذا ملك، إن الزكاة تكون على العبد إذا ملك. فهي الحقيقة الخلاف هذه المسألة متفرع على ثمرة أو نتيجة الخلاف في مسألة أخرى. هل المسألة الأخرى هل العبد يملك أو لا يملك؟ أو لا يملك. من قال إن العبد لا يملك لو كان في يده مال فهو لا يملكه، وفي الحقيقة ملكه لسيده، قال إن سيده هو الذي يخرج زكاة. ومن قال إن العبد يملك بتحق له الملكية، ففي هذه الحالة قال الزكاة تكون على من؟ على هذا العبد. وكما تلاحظون من سياق الكلام يعني هناك يعني رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. الرواية الأولى هذه المشهورة أن من شروط وجوب الزكاة الحرية فلا تجب على الرقيق في قول الأكثر، فإن ملكه سيده مالا، إن ملكه سيده مالا وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، إن سيده ملكه قال هذا المال ملك لك، ملكتك هذا المال. طبعا في فريق العلماء الذين يرون أن الرقيق لا يملك حتى ولو بالتمليك، بل المال في كل حال هو ملك سيده فسوف يجب الزكاة على السيد، وهذا لا يغير من الايه من الحقيقة الثانية. أما إذا قلنا إنه يملك فيعني يقول فإن ملكه سيده مال وقلنا لا يملك فزكاته على سيده، وهو مذهب سفيان وإسحاق. وعنه رواية أخرى عن الإمام أحمد: لا زكاة على واحد منهما، لا زكاة لا على السيد ولا على العبد، قال ابن المنذر وهذا قول ابن عمر وجابر ومالك قاله في الشرح. وذكر عن أحمد: على العبد الزكاة إذا ملك، إذا ملك. وفرضيته على المسلم الحر يعني أمر ظاهر بعموم الكتاب والسنة والإجماع. هذا فيما يتعلق بهذه الفقرة. يقول الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا، هذا نوع آخر من الرق، الرقيق المكاتب الذي يعني يتفق مع سيده أن يؤدي إليه نجوم كتابته أقساط معينة، مبلغ معين يخصص ويظل يسدد هذه النجوم وهذه الأقساط إلى أن يتحرر. واضح؟ المكاتب إذا ملك مالا في أثناء فترة المكاتبة، يعني هو ما سدد الأقساط بعد فهو لا يزال في حكم، ما زال مملوكا لسيده ما دام لم يسدد هذه النجوم. فلذلك قال هنا فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا. لماذا؟ لأنه ما زال رقيقا. ولو مكاتبا لماذا؟ لأنه عبد، ولأن ملكه غير تام، وملكه غير تام. قال في الشرح: لا نعلم أحدا قال فيه إلا أبا ثور وعن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا: ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، رواه الدارقطني. وهذا الحديث ضعيف، ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق، رواه الدارقطني وهو ضعيف. وعن كيسان بن أبي سعيد المقبوري قال: أتيت عمر بزكاة مالي 200 درهم وأنا مكاتب، فقال هل عتق؟ قلت نعم. قال اذهب اقسمها. ويقول الألباني هذا إسناده جيد على شرط مسلم. فواضح من سؤال عمر رضي الله تعالى عنه هل عتق؟ قال نعم. فلما قال له نعم عتق قال اذهب فاقسمها يعني وزعها على المستحقين. المكاتب ما يزال عبدا لأن ملكه غير تام، فلم تجب عليه الزكاة عند أحد من العلماء إلا أبا ثور. قال ابن المنذر والموفق والموفق والشارح وغيرهم لا نعلم أحدا خالف فيه إلا أبا ثور. وحكاه الوزير إجماعا. وروى الدارقطني من حديث جابر ليس في مال المكاتب زكاة حتى يوثق، وذكرنا أنه ضعيف ضعيف. وقاله جابر بن عمر ولم يعرف له مخالف فكان كالإجماع، ولحاجته الى فك رقبته. يعني هذا المكاتب حاجته اشد الى ان يستثمر او يعني المال الذي يخرجه في الزكاة اولى ان يخرجه في عرق نفسه. المال الذي يخرجه في الزكاة واضح فهو اولى ان يخرج هذا المال لانه ما زال محتاجا الى فك رقبته والى حريته، فاولى ان كان عنده مال واضح او اقتصر الى اللزوم هذه فيسددها فيه. يعني لا الشريعة لا توجب عليه يعني أن الزكاة لأنه مازال محتاجا إلى تحرير رقبته بأداء هذا الدين المكاتب. إن عجز المكاتب عن السداد اللجوم التحريري والمكاتبة فماذا يفعل؟ إن عجز استقبل سيده بما في يده حولا. من وقت العجز يبدأ سيده يحسب ما في يد هذا العبد من المال ويضيف إلى إيه؟ الى ماله، او يعني هذا المال يبدأ يعود للسنة منذ العجز ويخرج عليه زكاة فيما بعده. تماما كان الذي ورثه او استهبه ونحوه، لان الانسان اذا ورث مالا فانه يرث ايه ابتداء من دخوله في ذمته. فكذلك اذا عجز المكاتب عن اداء لزوم الكتابة واضح وايس من ذلك، ففي هذه الحالة يعني يستقبل سيده حولا بهذا المال كأنه ورثه. إذا عد مكاتب أدى كان يعني استطاع أن يجمع مالا كبيرا أدى بهذا المال نزوم كتابته نزوم المكاتبة وأقساط التحرير أداها كلها وفضل بيده نصاب، فما الحكم هنا؟ تبقى بعد ما سدد وحرر نفسه وأدى كل الأقساط قصد المكاتبة تحرر أصبح حرا، وبقي معه مال يوم ما يتحرر بقي معه مال من المال الذي جمعه يبلغ النصاب. نعم يستقبل حولا يستقبل حول لماذا الاستقرار ملكي حينئذ، لأنه منذ هذه اللحظة منذ أن أعتق صار مالكا لهذا المال، فلذلك يبدأ يستقبل به حولا ويحسب به الحول وينظر الشروط الأخرى. ثم يقول السائل الحرية فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا، لكن تجب على البعض بقدر ملكه من المال بجزءه الحر لتمام ملكه عليه. عندكم البعض للمعرض قال ينفض لكم المعرض، لكن هي مكتوبة عندكم ايه البعض كل نسخ فيها البعض لا هي والله اعلم المعرض الله تعالى المعرض العبد المعرض اللي هو جزء منه مثلا رابق جزء حر مثلا هو يملكه رجلان فواحد اعتقه مثلا والثاني لم يعتقه فهذا الوعد يعني سيلتجم على البعض المبعض بقدر ملكه بقدر ما يملك من المال بجزءه الحر لتمام ملكه عليه، يعني انه يزكي ما ملك بحريته لان ملكه عليه تام اشبه الحر.
اما الشخص الثالث فهو ملك النصاب تقريبا في الاسنان وتحديدا في غيرها لما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. إن
الناس روي ذلك عن علي رضي الله عنه ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
لا يوشك أن يقع فيه، فلولا أن تعميق الإيمان في نفوس المسلمين ينبغي أن يكون هو المطلوب الأول، فإذا حدث ذلك تحققت الرقابة على البيع والشراء بما يتمشى مع شرع الله سبحانه دون حاجة إلى قوانين. والبنوك كيف نشأت وكيف تطورت؟
يا حياتي يا حياتي في وسطك والذي لا يكتب دون تحت دمينها تحقر الذين يحولون المعادلة كالذبائح الأملاك المختلفة والمرقوم الذين يقرضون غيرهم بزيادة يأخذون حق المال المستقرض والتصريح
أخروا يا ذلك عن علي وابن عمر ورغم لهما مخالف من صحابتي رضي الله تعالى عنهم في المال. الشرط الثالث يقول هنا ملك النفاق. ملك النفاق فلا تجب الزكاة فيما دون النفاق نصوص على ذلك، يعني اللي في الجنة الزكاة لابد أن يبلغ المال أولا النفاق، فلا تجب بأي مال، إنما تجب المال إذا بلغ حد النفاق. فما كان أقل من النفاق ما كان أقل من النفاق لا يزكى. لماذا؟ لأنه لا يحتمل المواساة
إيمان قليل فلا يحتمل أن يؤخذ منه ويؤاد به إلى آخر. واضح؟ ما معنى إيجاب الزكاة عليه؟ واضح؟ فالمال القليل لا يحتمل المواساة، فلذلك لا تجب فيه ما دون النفاق الزكاة. حكاه الوزير والنووي وغيرهما إجماعا وعمل المسلمين عليه، وهو سبب وجوب الزكاة. كما نقول ان النصاب سبب وجوب الزكاة. اذا هذا الشرط ما نوعه؟ يعني لما نقول الطهارة شرط في صحة الصلاة، ما فيها حكم من ايه؟ حكم وضعي. حكم وضعي، ان الاحكام نوعان، حكم تكليفي وحكم وضعي. فالمدونة تتكلم عن سبب او شرط او فساد او صحة او مانع، فهذا حالة تتكلم هنا الان عن حكم وضعي. فملك النصاب سبب لوجوب الزكاة. اذا وصل المال الى النصاب فالحكم يوضع، لانك بتضع حكم عند هذه اللحظة ويلزم به. فاذا ملك النصاب سبب وجوب الزكاة، فلا زكاة في مال حتى يبلغ نصابا. والنصاب لكسر النون قدر معلوم لما تجب فيه الزكاة. وقال الجوهري النصاب من المال القدر الذي تجب فيه الزكاة إذا بلغ نحو 200 درهم وخمس من الإبل. والدليل ملك النصاب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أو سبع صدقة، ولا فيما دون خمس أواخ صدقة، ولا فيما دون خمس زوار صدقة. وهذا الحديث متفق عليه. فباختصار شديد النصاب هو ما نظره الشارع علامة على وجوب الزكاة من المقادير التي يأتي بيانها إن شاء الله تعالى في المرأة. فنقول كلمة النصاب يعني أن الله نصب هذا القدر من المال علامة على وجوب الزكاة، أو جعله سببا في وجوب الزكاة على من يملكه. من المسائل التي يتعرض لها هنا هو تشير ليس غالبا، لكننا سنتولها إن شاء الله تعالى، أن الزكاة تجب بملك النصاب. من شروط وجوب الزكاة ملك النصاب. ولذلك في متن نهضة الأربع يقول أو في ذلك المستقبل: ملك النصاب ولو لصغير أو مجنون. ملك النصاب يعني حتى لو كان مالك النصاب صغيرا أو مجنون. هذه مسألة مشهورة ومعروفة، وهي: هل تجب الزكاة في مال الصغير والمجنون؟ هل يتصور أن الصغير يكون عنده مال يؤدى فيه الزكاة؟ طبعا. إما أن يكون امتلك هذا المال بطريقه باي طريقه وطرق، مثل الوارث مثلا، صبي توفي ابوه مثلا وترك له مالا، تبعه مال كثير. دعك من الظلم الذي يقع الان بسبب يعني حبس هذا المال والعياذ بالله في بنوك ربويه، ثم يعني لا يمكن من تنميه واستثمار هذا المال الى ان يبلغ سنا معينه، طبعا يكون يعني قلت قيمة هذا المال كثيرا، ثم انه ايضا يعني لا يتمكن من استثماره الا بعد هذا السن. وطبعا موضوع الزكاة منفي تماما في مثل هذا الحال. فيما يتعلق بمال الزكاة بالزكاة في مال الصبي والمجنون، ان شاء الله تعالى نختصر يعني هذا او نختصر هذا البحث للاستاذ الدكتور محمد رافض عثمان، فانه بطل في هذا البحث حقيقه، وسوف يرد فيما بعد ايضا الكلام على هذه القضيه. يقول: علماء الامه الاسلاميه متفقون يثبتون على ان الزكاة تجب على كل مسلم حر بالغ عاقل يملك النصاب، اي الحد الادنى الذي تجب فيه الزكاة ملكا تاما. طيب يعني اذا الانسان يقرا من تحت المساله وجد الباحث يعني في المقدمه يقول هكذا: علماء السنه الاسلاميه متفقون على ان الزكاة تجب على كل مسلم حر بالغ عاقل يملك النصاب ملكا تاما. انا يعني ممكن يخسر الانسان يقول طب ليه البحث بقى في اخراج مال الزكاة ما دام في اضطراب ان يكون بالغا عاقلا؟ فما بيعمل ذلك؟ يعني هو ننتقل جدا في مثل هذه الامراض ننتقل الى ايه؟ الى قول متفقون، فمعناها ان المذكور في هذه العباره محل اتفاق، محل يعني هذا هو القدر المتفق عليه، يعني البالغ العاقل يجب عليه، هذا القدر المتفق عليه. اما الصغير والمجنون فهذا مختلف فيه، تعريف من عنوان البحث ومن هذه المقدمه ان هو بيفرد من المساله القدر المتفق عليه اولا، ثم يذكر الخلاف في القضيه المختلف فيه. هذا هو السبب، هذه عاده الباحثين في الفقه انه ممكن يبدا بهذه العباره، وبعض الناس تضيق عذرهم عن فهم ذلك احيانا فيتم فهم كلام العلماء. هو بيفصل بين القدر المتفق عليه ثم يلاحق مع ذلك القدر المختلف فيه. يقول علماء الامه الاسلاميه متفقون على ان الزكاه تجب على كل مسلم حر بالغ عاقل يملك النصاب ملكا تاما. يعني المقصود من هذا الكلام ان هذا القدر متفق عليه، يعني انه لا خلاف في مثلا كما نتكلم مثلا في مثلا اخراج القيمه في الزكاه، اخراج القيمه في الزكاه، ونقول مثلا العلماء الامه الاسلاميه متفقون على ان من اخرج الاصناف الاموات المطلوبه في الحديث فانها تجزي ورقه الزكاه. واضح؟ فمعنى هذا ايه؟ معنى هذا هذه تكون توطئه للبحث، لكنهم اختلفوا في من اخرج الاثنين. فهي تريد ان تفرض القدر المتفق عليه اولا، الشخص المتفق عليه، لانه بلا شك الشيء الذي يكون فيه اتفاق عليه بيكون اوضح واقوى من الشيء المختلف فيه. فلذلك عامة المحدث الغير تبدا مثل هذا، يفصل بين المتفق عليه ثم بعد ذلك يناقش المختلف. مثلا كلام في شروط الحياه تقول العلماء والامه الاسلاميه متفقون على ان الخلاف اشترط فيه كذا وكذا وكذا، ثم اختلفوا مثلا في الوجه الاخر. طيب واضح الكلام؟ فهنا يقول: واختلفوا في وجوبها على غير البالغ والمجنون والعبيد والناقل للملك مثل الذي عليه دين او له دين. يقول: ومجال البحث هنا هو بيان ما يراه العلماء في الزكاة في مال الصبي والمجنون، وقد اختلف العلماء في الزكاة في مالهما على عدة آراء يمكن أن نجملها في رأيين. الرأي الأول: وجوب الزكاة في الصبي والمجنون، في مال الصبي والمجنون. مال الصبي ومال الرجل المجنون ممكن واحد مجنون ويبلغ. صحيح ولا يعني يقدر عليه ولا يستمر في ذاته، لكن له ولي مسؤول عنه فهو يخرج من ماله، لكن ما لم يملك هذا المال ومستوفي الشروط فيخرج زكاة. يراه اللي هو وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، منهم الإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وابن حزم الظاهري، حكى وحكى ابن المنذر القول بوجوب الزكاة في مال الصبي عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله والحسن بن علي وعائشه رضي الله تعالى عنهم اجمعين، وطاووس وعطاء ومجاهد وابن سيرين وربيعه والثوري والحسن بن صالح وابن عيينه وسليمان بن حرب رضي الله رحمه الله تعالى اجمعين. وروي عن ابن مسعود انه قال: من ولي مال يتيم فليصبر عليه السنين، فإذا رفع عليه ماله أخبره بما عليه من الزكاة، فإن جاء زكى وإن شاء ترك. في رواية أخرى قال: إذا بلغوا فأعلموهم ما حل فيها من زكاة، فإن شاءوا زكوا وإن لم يشاءوا لم يزكوا. نقل ابن قدامة عن ابن أبي ليلى أنه يرى وجوب الزكاة في مال الصبي. أما الرأي الثاني فإن الزكاة لا تجب في مال الصبي إلا فيما تخرجه الأرض من الزروع والثمار فتجب فيه الزكاة. يبقى رأيي أنها تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون، الرأي الآخر أنها لا تجب في مال الصبي إلا في الزروع والثمار، إلا ما تخرجه الأرض من الزروع والثمار فتجب فيه الزكاة. إذا الصبي لا تجب عليه الزكاة في غير ما تخرجه الأرض، يعني لا زكاة عليه في الماشية ولا في الذهب ولا في الفضة ولا في هذه الأشياء. هذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأصحابه. يرى سعيد بن جبير والنخعي انه لا زكاة في مال الصبي اصلا أندية أو ذهب أو فضة أو غيره ذلك. طبعا لابد من تحرير سبب اختلاف العلماء في هذه المسألة. بعضهم يقول وجود الزكاة في مال الطبيب والمجنون، وبعض الآخر يقول لا لا تجب بالتفصيل الذي ذكرنا. أبو حنيفة يرى أنه لا تجب لغير الزروع والثمار. سبب اختلاف في هذه المسألة يرجع إلى أمرين. الأمر الأول أن معظم الأحاديث رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلب من الأولياء أن يتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الطرفة. جملة من الأحاديث، وحق الأولياء أن يستثمروا مال اليتامى، ينموا مال اليتامى خشية أن تأكلها الطرفة، لأن مال يتيم إذا الورث تخرج منه الزكاة دون أن تنميه وتستثمره، فهذا تؤدي في النهاية إلى أن الزكاة مع مرور الوقت وعدم إنماء وتثمير هذا المال سوف تأكله الطرفة بدون المضي الوقت. فذلك ما مجموع من الاحاديث تحض على ذلك، بجانب بعض الاثار التي رويت عن بعض الصحابه رضي الله تعالى عنهم. فمن ثبتت عنده هذه الاحاديث ولم تصح هذه الاثار يعني او بعضها ذهب الى القول بوجوب الزكاه في اموال الصغار. ومن لم يثبت عنده شيء من هذه الاحاديث والاثار ذهب الى القول بعدم وجوب الزكاه في اموال الصغار. هذا هو السبب الاول من سببي اختلاف العلماء في هذه المساله. السبب الثاني او الامر الثاني أن العلماء مختلفون في مفهوم الزكاة الشرعية. مفهوم الزكاة الشرعية، هل هي عبادة؟ يعني هل عبادة الزكاة فيها جانب من التعبد؟ أم أنها مجرد حق مالي؟ حق مالي زي مثل الضريبة يعني. هل هي عبادة أم أنها حق مالي؟ هل هي عبادة كالصلاة والصيام أم أنها حق مالي واجب للفقراء والمساكين على الأغنياء؟ فالذين يرون أن الزكاة عبادة كالصلاة والصيام قالوا إن البلوغ شرط في وجوبها. وجوبها، وذلك لأن العبادات لا تجب على الصغير، العبادات لا تجب على الصغير، فلا بد أن يتحقق البلوغ حتى تجب عليه الزكاة. طبعا يعني أنه بحديث رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم عن المجنون حتى يصيب إلى آخره. فإذا قلنا أنها عبادة كالصلاة والزكاة فلا بد أن يتحقق البلوغ حتى تجب عليه الزكاة. والعكس، والذين قالوا إن الزكاة حق مالي واجب للفقراء والمساكين في أموال الأغنياء لم يعتبروا في ذلك شرط البلوغ، ما لم يملك مالا وهي حق مالي فيجب عليه أن يخرج منه هذا القدر. استدل الفريق الأول الذي يرى الذي هو الجمهور يعني الذين يرون وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون، أولا بعمومات الآيات الكريمة والسنة النبوية الشريفة. هناك أحاديث عامة وهناك نصوص عامة في القرآن الكريم يعني أوجبت الزكاة على المسلمين وجوبا مطلقا، وليس في هذه النصوص استدلاء لمال الصبي والمجنون من الوجوب، كقول الله تبارك وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لم يقل إلا أموال اليتامى والمجانين، وإنما النص عام، فالاستدلال هنا بعموم قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهذا نص عام لكل صغير وكبير وعاقل ومجنون. لماذا؟ لأنهم جميعا يحتاجون إلى ظهرة الله تبارك وتعالى لهم وتزكيته إياهم. ومثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه حينما أرسله إلى اليمن: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فاعتبر الشرط من هنا فقط في إخراج الزكاة. تؤخذ من أغنيائهم، والصبي الذي يملك مالا هو غني فيدخل في عموم قوله تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فهذا عام لكل أغنياء المسلمين فيدخل فيهم الصغير والكبير إذا كان من الأغنياء. هذا فيما يتعلق بالدليل الأول وهو عمومات القرآن والسنة. أما الدليل الثاني فما رواه الشافعي بإسناد صحيح عن يوسف بن ماهك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابتغوا في مال يتامى أو في أموال يتامى لا تزهدها أو لا تستهلكها الصدقة. ابتغوا في مال يتامى أو ابتغوا في أموال يتامى لا تزهدها أو لا تستهلكها الصدقة. هذا الحديث في الحقيقة يعني حديث كرد الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم هو يوسف ابن ماهك. فيوسف ابن ماهك تابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان حديث مرسل، والمرسل هو الذي رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير ذكر الصحابي. طبعا عند جمهور اهل الحديث وعند الشافعي المرسل يعني ضعيف، المرسل ضعيف. فعند الشافعي المرسل هذا الحديث رغم انه مرسل وقوى هذا الحديث المرسل بعموم الحديث الصحيح في ايجاب الزكاة المطلقة قوى بالعمومات التي تم خليفها عمومات الحديث العامة كحديث معاذ مثلا تؤخذ منها بعيب وترد في فقرائب واستدل ايضا بما رواه عن الصحابة هناك رواية عن بعض الصحابة في ايجاب الزكاة في مال جديد بهذين الامرين بالعمومات ثم بآثار ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم توجب الزكاة في مال اليتيم في مال اليتيم او الصغير يعني كلاهما قوى به الشافعي رحمه الله تعالى هذا المرسل طبعا يعني المرسل الصحابي حجة ان ليس بحجة حجة لماذا؟ لا المرسل الصحابي هو الذي يروي صحابي وبينه من الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي اخر نعم صحيح هذا هو الجواب فيعني تعليل ضعف الحديث المرسل وعدم صلاحيته للاستدلال به هو ان الراوي الذي حدثه التابعي مجهول التابعي حدث هذا الراوي فهذا الراوي مجهول فيوجد الاحتمال اما ان يكون هذا المحذوف تابعيا يعني صحابيا فقد يكون تابعيا فعلى احتمال ان يكون تابعيا فيحتمل ان يكون هذا التابعي ضعيفا لا يقبل حديثه لان التابعين ليسوا مثل الصحابه، الصحابه كلهم عدول ليس لا تضر جهالة الصحابي اذا جاء الحديث عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يضر الحديث لان الصحابه عدول الموجود الله تعالى عنهم اجمعين لكن التابعين في التابعون لكن التابعين فيهم نقاط وفيهم غيرهم في النص بل على تقدير ان يكون الراوي الذي حدثه التابعي ثقه فانه يحتمل ان يكون هذا التابعي المخلوف روى عن التابعين ايضا ويحتمل ان يكون ضعيفا وهكذا فلو عدم السبب عدم الثقه في مرسل في مرسل التابعي ايضا لكن لو صحابي يرسل عن صحابي يقبل اذا المرسل مع كونه ضعيفا لا يحتج به عند التابعي وعند الجمهور من اهل الحديث فانه يصلح ان يكون دليلا باتفاق العلماء اذا تقوى باحد الامور إذا تقوى أحد الأمور فإنه يحتج به. من هذه الأمور أن يكون موافقا لقول بعض الصحابة أو لقول تعالى ولذلك وجد الشافعي أن هذا الحديث حديث يوسف بن مالك الذي روي عن طريق الإرسال يتقوى بما روي عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه من إيجاب الزكاة في مال اليتيم. قصد الدلالة أن الطلقة إنما تذهب أموال اليتامى إلى أخرج منها فإذا لم يستغل الأولياء هذه الأموال بالتنمية فإنها تحل عاما بعد عام يعني كل سنة يخرج ربع العشر ربع العشر وتمر السنوات والمال راكد لا يستثمر ولا ينمى ففي هذه الحالة سوف تأكله هذه الزكاة وكل سنة سوف يقل رأس المال وبالتالي يزيد الإيه؟ ربع العشر مقدار التزيد أخرج يعني يتحرك استخدام المال بهذه الطريقة فسيقل المال عاما بعد عام كلما اخرجت منها الطلقه ولا يجوز ان يخرج الطلقه من مال يعني الولي لا يجوز ان يخرج الطلقه من مال اليتيم الا اذا كانت واجبا الا اذا كانت واجبا يعني كان الحديث يامرنا بالاتجار في اموال اليتامى كي لا تاكلها الطلقه طبعا الاصل في تعامل الولي مع مال اليتيم انه يعني منهي عن ان يقترب تأملوا في قوله تعالى ولا تقربوا إياكم أن تقتربوا من مال اليتيم يقول حتى طبعا لا تأكلوا مال اليتيم يقول إيه أمر رخيص جدا يعني من المثابرات الحكيمة ولا تقربوا مال اليتيم يعني النهي عن مجرد الاقتراب منه فضلا عن أكله فاشتك واضح فلذلك الأولياء منهيون بنص القرآن الكريم عن قربان مال اليتيم إلا بالذي أحسن حتى يبلغ أشده ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالذي أحسن حتى يبلغ أشده كان منهيا عن التجار ان يقترب اليه فلا شك انه ايضا الولي لا يجوز له ان يتبرع بمال اليتيم لا يجوز له ان يتبرع بمال اليتيم فلما جاء هذا الحديث يامر الاولياء باستثمار وتنميه مال اليتيم خشيه ان تاكل الطرفه لفهم بذلك انه يجب على ولي اليتيم ان يخرج الطرفه لانه منهي عن ان يقترب من مال اليتيم الا بالذي احسن يعني فإذا الله تعالى عنه. من هو جده؟ جده عبد الله ابن عمرو ابن العاص، كان هو شعيب عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. شعيب سمع احاديث من جده عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنه. وهناك من العلماء من يضاعف الحديث التي يرويها عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ويبينون ان الطبيعي من ناحيه انه يحدث من صحيح الجد عبد الله بن عمرو، يعني انه لم يسمعه مباشره وانما روى من الصحيح. واما اكثر اهل الحديث فيحتجون من الاحاديث التي يرويها عمرو بن شعيب ويسندونها، منهم الامام احمد والامام اسحاق بن راهويه وغيرهما. فهذا الحديث من هذا الباب رواه الترمذي من روايه المثنى عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: الا من ولي يتيما له مال فليتجه فيه، الا من ولي يتيما له مال فليتجه فيه ولا يتركه حتى تاكله الصدقه، ولا يتركه حتى تاكله الصدقه. نسخ هذا الحديث لان المثنى ضعيف فلا يقبل الاستدلال بما رواه. الدليل الرابع ما رواه الطبراني في الاوسط عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتجروا في اموال اليتامى لا تاكلها الزكاه، اتجروا في اموال اليتامى لا تاكلها الزكاه. الدليل الخامس استدل القائلون بوجود وجوب الزكاه في مال الصبي بما روي عن بعض الصحابه رضي الله تعالى عنه ان الزكاه واجبه في مال اليتيم. من ذلك ما رواه البيهقي عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ابتغوا في اموال اليتامى لا تاكلها الصدقه. قال البيهقي: هذا اسناد صحيح، هذا اسناد صحيح. وله تواتر عن عمر، ورواه ايضا عن علي بن مطرف، وروى ايجاب الزكاه او روي ايجاب الزكاه في مال يتيم عن عبد الله بن عمر والحسن بن علي وجاب بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم اجمعين. الدليل الثالث الدليل المعقول، المعنى المعقول الذي شرعت من اجله الزكاه هو انها شرعت لمواساه الفقراء والمساكين والمحتاجين، وهي ايضا تراد للتوافق الذي يناله المزكي والصبي والمجنون من اهل المواساه واهل الثواب، من اهل المواساه واهل الثواب. يعني ما دام غنيا فهو يستطيع ان يوافي الفقراء والمساكين باقاربه لهم من الزكاه، ولهذا تجب نفقه الاقارب في مال الصبي والمجنون اذا كان مالهما زائلا عن حاجتهما وليس عند اقاربهما ما يسد حاجتهم. واضح؟ يعني اذا كان هناك صبي وعنده تاريخ عنده مال كثير مثلا، واضح؟ ثم هذا الصبي او حتى المجنون عنده مال كثير وهذا المال يفيض عن حاجته وله اقارب يجب عليه ان ينفق عليه لو كان بالغا او لو كان عاقلا، والورثة في هذه الحالة يجب ان يخرج من مال هذا الصبي نفقة اقاربه المحتاجين. كذلك فطبعا هنا يعتبر هذا استدلال بايه؟ هذا استدلال بماذا؟ تقول احنا اول ما نقول المعنى على طول بنلتفت لايه؟ حاجة فيها امان العقل واستنباط المعنى عشان يلحق شيء بشيء. ما لكم؟ ما لكم ما؟ انا اقول استدلال بدليل شرعي اسمه ايه؟ ما لك مش هنا قوة ايه؟ قياس. انه قياس. فدايما انت لما نقول استدلال بالمعقول في الغالب الاستدلال بالمعقول بنستخرج معنى الذي هو العلم الجامع بين الحكمين. فانتبهوا دايما غالبا نقول معنى المعقول او استدلال المعقول في الغالب يكون قياس. فهنا قياس ماذا على ماذا؟ عندي باختصار قياس النفقه على الزكاه، قياس النفقه الواجبه لمال الصبي على الزكاه، اقصد قياس الزكاه على النفقه الواجبه لمال الصبي او المجنون كما وجبت النفقه عليه والصبي او المجنون في ماله على ما اعتبر طبعا بشرط ان يفيض المال عن حاجته، فقياسا عليه ايضا يجب عليه ان يؤدي الزكاه. كذلك يقول الدليل الثالث المعنى المعقول الذي شرعت من اجله الزكاه هو انها شرعت لمواساه الفقراء والمساكين والمحتاجين، وهي ايضا تراد للثواب الذي يناله المزكي والصبي والمجنون من اهل المواساه واهل الثواب، ولهذا تجب نفقه الاقارب في مال الصبي والمجنون اذا كان مالهما زائدا عن حاجتهما وليس عند اقاربهما ما يسد حاجتهم. كذلك نجد ان الصبي والمجنون لا يخرجان عن القاعده الشرعيه العامه التي تقول ان الانسان اذا ملك اباه بواسطه الرق فانه يجب ان يعتق عليه ويصير حرا بمجرد الملك للولد على أبيه. فيعتق على الصبي والمجنون الأب إذا ملكه، فكذلك تجب الزكاة في أموالهما. الدليل السابع الجهاد، وذلك أن أبا حنيفة وأصحابه يوافقون القائلين بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون في شيء معين. ما هو؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن وافقه متفقون في هناك قدر مشترك بينه وبين الجمهور، هو إيه؟ هو إيجاب الزكاة في زروع وثمار الصبي والمجنون. أبو حنيفة يقول لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون إلا فيما ما يخص بين الأرض من الزروع ومن الثمار. أيضا أبو حنيفة رحمه الله تعالى يرى وجوبا لزكاة الفطر في مال الصبي والمجنون، في مال الصبي والمجنون، ويخالفون الجمهور في غير ذلك. يخالفون الجمهور في فيما على الزروع والثمار وفيما على زكاة الفطر. فقياسا على الزروع والثمار التي يملكها الصبي والمجنون نقول بوجوب الزكاة في سائر أموالهما كالبالغين والعقلاء. وقد هذا نوع من الإلزام، إلزام أبو حنيفة رحمه الله تعالى ومن وفقه. ما الدليل الذي استثنى الزروع والثمار؟ فإذا استثنيتم الزروع والثمار فنفس المعنى موجود، هذا مال وهذا مال، وأوجبت زكاة الفطر على في مال الصبي والمجنون، فكذلك ينبغي أن يعني يطاق عليه الزكاة عموما. الدليل الثامن والأخير من أدلة القائلين بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون أن السبب في وجوب الزكاة هو ملك النفاق، وما دام السبب قد وجد فلا بد أن يوجد المسبب، ما دام لا يوجد مانع يمنع من تأثير السبب في المسبب، وقد وجد النصاب في مال الصبي فتجب فيه الزكاة في كما تجب في مال البالغ. هذه جملة القائلين بوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون. أما القائلون بعدم وجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون فاستدلوا بأدلة، منها أولا قول الله تبارك وتعالى مخاطبا رسوله صلى الله عليه وسلم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. يقول الصبي والمجنون ليس من اهل التطهير. لماذا؟ لان التطهير من الذنوب انما يكون من ارجاء الذنوب، والصبي والمجنون لا ذنب عليهما، لان رفع القلم عنهما غير مكلفين، فبالتالي لا يتلطخان بذنوب يعني تستوجب ان تطهر بالزكاه، فالتكليف مرفوع عنهما فلا يحتاجان الى التطهير، فلا تجب في مالهما زكاه. طبعا الجار عن هذا، عن هذا الكلام من كلام الاحناف ومن وافقهم، ان الشأن والغالب ان الزكاة تطهير، الزكاة الغالبية تطهير، لكن التطهير ليس شرطا، يعني الغالب انها تكون التطهير، لان اغلب الناس الذين يطهرون الزكاة يكونون مكلفين فيكونون عقلاء، وبالتالي يحتاجون الى التطهير والى الزكاة. فيعني هذا الشرط هنا وهذا المفهوم هو ان الزكاة للتطهير ليس بشرط، وهذا السياق الآية يدل على أن التطهير شرط أم أنها ثمرة. فالثمرة هنا يدل فيها الغالب، الغالب أنها تطهر من الذنوب والمعاصي، لكن هذا ليس بشرط. واضح؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. نعم. فإذا التطهير في الغالب يحصل، لكن هناك شرط في وجوبها. الدليل الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستجب، وعن المجنون حتى يفيد. فما دام القلم مرفوعا عنهما فلا تكليف لهما بشيء من التكاليف الشرعية، فلا يجب عليهما شيء سواء كان هذا زكاة أم غيرها. وأجاب النووي وغيره عن هذا الاستدلال لأن المراد من الحديث رفع الاسم والوجوب، رفع الاسم رفع القلم عن ثلاثة يعني رفع الاسم، يعني لا يعني بذلك هو الصبي اذا صلى تصح صلاته ام لا؟ قال ان من شروط صحه الصلاه الايه؟ من شروط التمييز، لكن الوجوب ايه؟ شرط وجوبا، البلوغ شرط وجوب، اما التمييز فشرط صحه، لان الصبي مميز من عنده مثلا 7 سنوات يستطيع ان يميز بين اللعب وبين الصلاه، لانه يفرق بين اللعب وبين العباده، يستطيع ان يستحضر النية، واضح؟ لانه مميز، فلذلك تصح الصلاه اذا صلى ويتاب عليه، لكن اذا ترك الصلاه لا يتم، واضح؟ نعم. فاذا المقصود رفع القلم عن ثلاثه يعني رفع القلم بمعنى رفع الاسم والعقوبه، رفع الاسم. ويقول النووي ونحن نقول بانه لا اثم على الصبي والمجنون وفي اي فعل من افعالهما، ولا تجب الزكاه عليهما، وانما تجب في مالهما، وسلم رفع الوجوب ورفع الاثم. فهي ليست واجبة عليهما ولكنها واجبة في مالهما، واجبة في مالهما، ويطالب الولي بإخراجها من مالهما كما يجب في أموالهما بمتى ما يتلفا. يعني لو أن قضيا أو مجنونا أتلف مالا لشخص ظلما وعدوانا، طبعا هو لا يأثم بذلك أنه غير عبد أو غير مكلف، فأحرق المال، عمل أي شيء أتلف مال لشخص آخر، فما الذي ينبغي في هذا الحال؟ ينبغي أن يعوض هذا الرجل من مال هذا الطبيب. فيجب في أموال الطبيب والمجنون قيمة ما يتلفان من أموال، ويجب على الولي في هذه الحالة أن يدفع قيمة هذا المتلف. يعني رفع القلم عن الطبيب حتى يبلغ عن المجنون حتى يفيق، يعني المقصود رفع الإثم ورفع الوجوب. ونحن نقول انه لا اثم على الطبيب والمجنون، لكن تجب الزكاة في مالهما، في مالهما ولا تجب عليهما، انما تجب في مالهما، يعني باعتبار انها حق مالي ينبغي ان تؤدى. اجاب ابن حزم مخاطبا الحنفية، كان يخاطب الحنفية فقال وطبعا توقعوا ان حزم اكيد هيتكلم عليه، مين يتوقع وهو بيتكلم الاحناف؟ اسلوب ابن حزم كده وروحه في الكلام، انا اتوقع انه هيتكلم ايه مع الاحناف، هيقول لهم ايه؟ على الاكيد طبعا نتوقع ان هو هيلزم، يعني يقصد لهم الاستثناء الزرور والثمار في مال الطبيب، غالبا هذا مقصود ابن حزم. يعني الذي نتوقعه انه هيتكلم على موضوع الزرور والثمار، لا يقول فاسقطوا عنهما يعني عن الطبيب والمجنون بهذه الحجة زكاة الزروع والثمار وقروش الجنان التي هي باغضة بلا شك، وليس في سقوط القلم سقوط الأموال، وإنما فيه سقوط الملامة وسقوط قرائب الأبدان فقط. يعني هو الحديث عبارة من حد عبارة قيمة جدا تشرح بعبارة رصينة المعنى الذي قلناه آنفا، ويقول أنهم أسقطوا عن الأحناف، يعني أسقطوا عن الطبيب والمجنون زكاة الزروع والثمار وقروش، القروش اللي هي الطعام قروش الجنان التي هي صاغرة بلا شك، وليس في سقوط القلم حقوق الأموال. يعني ابن الحزم يقول لهم لا يغني عنكم شيئا أن تستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، عن الطبيب وعن المجنون إلى آخر الحديث. لماذا؟ يقول لأن ليس في سقوط القلم حقوق الأموال، حقوق الأموال لا تسقط حتى لو كان قلم حتى لو كان مجنون، كما قلنا في موضوع المتلفة لو أتلف مالا فإنه يعني يؤخذ من ماله قيمة هذا المتلف يعوض الشخص. وإنما في الحديث سقوط الملامة، سقوط الملامة هي سقوط الإثم التأثير، وسقوط فرائض الأبدان فقط، سقوط فرائض الأبدان، أما فرائض الأموال فلا تقوم. الدليل الثالث من أدلة الأحناف الذين لا يوجبون الزكاة في مال الطبيب والمجنون أن الزكاة، قالوا الزكاة عبادة، والصبي ليس من أهل وجوب العبادات، لأن شرط وجوب العبادات أن يكون الإنسان بالغا عاقلا، فلا تجب الزكاة على الصبي ومثله المجنون تماما كما لا يجب عليه الصيام والصلاة. أيوة، يعني هنا القياس عليه على الصلاة وعلى الصيام، بما أن الصيام والصلاة يشترطوا في وجوبهما البلوغ والعقل، واضح؟ فلا تجب صلاة ولا صيام على المجنون ولا الصبي، فبالتالي ايضا قياسا عليه لا تجب الزكاة لانها عبادة مثل الصلاة ومثل الصيام. قالوا والذي يدل على ان الزكاة عبادة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خط شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وانشاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع اليه سبيلا. وأدوا دلالة من الحديث الشريف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن الزكاة مما بني عليه الإسلام، وما بني عليه الإسلام يكون عبادة، والعبادات التي تحتمل السقوط تقدر في الجملة، فلا تجب على الصبيان كالصوم والصلاة. أما الجواب عن هذا الدليل فأجيب عن هذا بأن الزكاة تخالف الصوم والصلاة، يعني ده الجواب اللي احنا بنسميه إيه؟ أما نرد على مثل هذا القياس نقول إيه؟ يكون هذا قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق، كيف نطلق القياس نقول هذا قياس مع الفارق. الرزق عنده. واما الزكاة فهي حق للعبد وليس فريضة بدنية. هذا هو الفرق ان الصيام والصلاة فريضة بدنية على البدن. والطبيب لا يستطيع هذه العبادة. لماذا؟ لان الطبيب اليد ضعيفة فلا يقوى على الصيام والصلاة مثلا على سبيل الوجوب. كأب والمجنون لا يستطيع ان ينوي فلا يعني لا تجب عليه. اما الزكاة فهذا المذهب يقول بيرجح جانب الايه؟ جانب انها حق مالي، حق مالي. اما الزكاة فهي حق للعبد، حق للفقراء والمساكين، متعلق بالمال ذاته، هو واجب في المال لا على الطبيب. فكان هذا شبيها بالنفقة التي تجب للاقارب ونفقة الزوجة والتعويضات التي تجب بسبب هذه الايات وقيمة الاشياء التي يتسبب الشخص في اتلافها. الذي يدل على ان الزكاة حق للعبد، حق مالي للعبد، ثلاثة امور. الاول النص وهو قول الله سبحانه وتعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الآية. انما الصدقات للفقراء والمساكين، حق هؤلاء. وقوله عز وجل: وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فان من القواعد المقررة ان التعبير بحرف اللام يقتضي الاختصاص بجهة الملك إذا كان من دخلت عليه اللام من أهل الملك، كما تقول مثلا: هذا المنزل لخالد. هذا المنزل لخالد، هذه اللام تفيد اختصاص الملك، وأن هذا البيت مختص بخالد وهو يملكه، بخلافه ما إذا لم يكن دخل عليه حرف اللام من أهل الملك. لما تقول مثلا: هذا الفرس لهذا الفرس، هذا الفرس يملك ليس أنا بالتملك، لكن اللام اذا اضيفت الله لمن هو من اهل التملك ففي هذه الحالة تفيد اختصاص الملك. فان قولنا هذا الطرش لهذا الفرس، هذا لا يقتضي ان يكون الطرش خاصا بهذا الفرس على جهة الملك. وهنا نجد ان التعبير القرآني قد دخل فيه حرف اللام على المستحبين للزكاة في قوله تبارك وتعالى: انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخره. وهؤلاء اهل للتملك، اهل الملك، فبالتالي يدل على ان هذا حق لهم مختص بهم. فلذلك هذا الذي يرجح ان الزكاة حق في المال، واجب في المال نفسه. يقول: وقوله عز وجل: للسائل وفي اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ولا شك بان الفقراء والمساكين وبقية من ذكر في الآيات الأولى وكذلك السائل والمحروم من أهل التملك، من أهل التملك. هو يعني ما تذكره أنت بتسأل عن هل يغلي، هل هو هذه مصر أم أنه حق مالي؟ لو ذكرت الكلام الذي قلت يغلب عليه حق، أنه حق مالي لو اشترك، لكن يغلب فيه التعب. الفريق الأول سيغلب جانب التعب، الجانب التعبد فريق منها الجمهور هيقول لك جانب انها حق مالي، يعني انها عباده معقوله. لا شك ان الفقراء والمساكين وبقيه من ذكر في الايه الاولى وكذلك السائل والمحروم من اهل التملك، اي ليس عندهم ما يمنع من تملك الاموال، فليسوا جمادات ولا حيوانات، فتكون الصدقات اي الزكاه خاصه بهم على جهه الملك. الامر الثاني الذي يدل على ان الزكاة حق للعبد، حق للعبد، دلالة الاسماع، وذلك لان جميع العلماء متفقون على ان الشخص الذي وجبت عليه الزكاة اذا وهب جميع النفاق للفقير ولم تحضره النية فان الزكاة تسقط عنه. ومن المعلوم ان العبادات لا تتأدى بدون نية، ولهذا يجري في الزكاة الاجبار على الاداء. فلو امتنع من وجبت عليه من ادائها اجبره الحاكم على ادائها. طبعا هذا يقوي انها ايه؟ حق مالي، حق الاداء. طيب هذا الممتنع عن اداء الزكاه هل هو نوى اداء الزكاه؟ فلو كانت عباده كان لابد ان ينوي، لكن لما كان الحاكم يجبره على اخراجها حتى وهو كاره وهو مرافق، وفي هذا الحال لن ينوي. ففي هذا الحال هذا يؤكد ان الزكاه حق للعباد، حق مالي، مش للفقراء والمساكين. هذا المال انما صرف للفقراء، هم الذين اصبحوا يملكون هذا المال فهو حق تعبد لهؤلاء. فمن المعلوم ان العبادات لا تتأدى بدون نية، ولهذا يجري في الزكاة الإجبار على الأداء. فلو امتنع من وجبت عليه من أدائها المرأة الحاكم على أدائها، ويجري فيها الاستحلال من العالم الذي يقوم ببيانها والإجبار على الأداء. والاستحلال إنما يجري في حقوق العباد. كذلك يصح توكيل الذمي بأداء الزكاة. الذمي يصح أن يوكل المسلم في أداء الزكاة، هذا خليط من العرب إن شاء الله في منعه. ومعلوم أن الذمي ليس من أهل العبادات، أي لا يصح منه أداء العبادات كالصلاة والصيام والحج وغيرها، لأن من شرط صحة العبادات الإسلام. فما دام قد صح توكيل المسلم له في أداء الزكاة، فإن هذا يدل على أن الزكاة ليست عبادة، وإلا لما صح توكيله بأدائها. الأمر الثالث أن الزكاة تمليك المال بالفقير، والمنتفع بها هو الفقير، فكانت حقا له. والصلة يعني كون الشخص طبيا لا يكون مانعا من حقوق العباد، فحقوق العباد مطلقا كأثمان المبيعات وقيم المتلفات وأجرة الأشياء المؤجرة كالبيوت والأراضي، لا يمنعها كون الشخص الذي تعلقت به صبيا. والزكاة يملكها الفقراء وهم المنتفعون بها، فهي حقهم في الأموال. أجاب الحنفية على هذا الجواب، وقال الكاتبي ردا على الدليل الأول أو الأمر الأول، قالوا إن وهو قول تعالى اللي هي إنما الصدقة للفقراء لله لاختصاص الملك، قالوا إن المراد من الصدقة المذكورة بقوله إنما الصدقة للفقراء هو محل الصدقة يعني المال، وليس المراد نفس الصدقة، لأن الصدقة اسم للفعل الذي هو إخراج المال إلى الله تعالى، وذلك هو حق الله تعالى لا حق الفقير. وكذلك الحق المذكور في قوله سبحانه وتعالى وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، المراد منه المال، وهذا ليس بزكاة بل هو محل الزكاة. وأجاب أيضا الكسامي عن الأمر الثاني، وهو أن من عليه الزكاة إذا تبرع بجميع ماله للفقراء ولم تحضره نية الزكاة فإن هذا يكفي، ويسقط عنه عهده الواجب بإجماع العلماء، ولو كانت الزكاة عبادة ما صحت بدون نية. أجاب الكسامي بأن سقوط الزكاة بهبة النصاب للفقير إنما كان لوجود النية دلالة، والإجبار على أداء الزكاة ليؤدي من عليه بنفسه لا ينادي كون الزكاة عبادة، حتى لو مد الفقير يده وأخذ الزكاة بغير أداء من أداء من عليه لا تسقط الزكاة عنه عند الحنفية. الجواب عن رد الحنفية بأننا نسلم أن الزكاة عبادة، لكنها عبادة مالية، لأن المقصود منها سد حاجة الفقير من مال الأغنياء شكرا لله تعالى وتطهيرا للمال، وما دامت عبادة مالية فمال الصبي والمجنون صالح لها، لأن عنده مال، كما هو صالح لأداء حقوق المالية الأخرى، ما دام هذا المال يخرج منه النفقات والغرامات وقيم المتلفات، ففي هذه الحالة لا يمتنع أن تأخذ منه الزكاة. فالعبادة لو الزكاة لو كانت عبادة شخصية ما صح التوكيل فيها. كالصلاة والصوم، هل يصح أن يوكل شخصا يصلي عنه؟ لا، لكن الزكاة يصح أن يوكل، فدل على أنها ليست عبادة محضة، وإنما فيها جانب أنها حق لأهلها. أما الدليل الرابع فهو إيجاب الزكاة، إيجاب الزكاة هو إيجاب الفعل. يعني الأحناف قالوا باختصار يعني إن الطبيعي عاجز عن أداء الزكاة، ما دام عاجزا فلا تجب عليه الزكاة، الطبيعي عاجز عن أداء الزكاة، لماذا؟ لأن لو أجبنا الزكاة لأوجبنا الفعل، يعني إيجاب الزكاة هو إيجاب الفعل، وإيجاب الفعل على الشخص الذي يعجز عن التكليف عن الفعل هو تكليف بما ليس فيه طيب، والله تعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يجوز أن يكلف الإنسان بما لا يدخل في طاقته ولا في وسعه.